سه الهم هكذا.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. اعتبر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن أعمال الشغب الأخيرة هي مخططات سلبية للعدو وأنها تستهدف تطور وتقدم الشعب الإيراني. ولدى استقباله أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام بدورته الجديدة، أكد سماحته أن هذه المؤامرات ستتواصل ما دام الإيرانيون يواصلون مسيرهم على طريق النظام الإسلامي والقيم الدينية، مشددا على ضرورة الصمود كسبيل لمعالجتها. وأشار قائد الثورة الإسلامية إلى دور الأعداء الواضح في الأحداث الأخيرة، لافتا إلى الدعاية ومحاولة التأثير على العقول عبر التشجيع على تخريب الأموال العامة. اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي فشل اتفاقيات شرم الشيخ وأوسلو وكام ديفيد دليلا على أعداء الإسلام ليس لديهم إيمان، وأبرزهم كيان الاحتلال الصهيوني. رئيسي وفي كلمته بافتتاح مؤتمر الوحدة الإسلامية بطهران أكد أن الشعوب الإسلامية ترفض بشكل قاطع التطبيع مع الصهاينة، وصفا القضية الفلسطينية والقدس بأنها أهم قضايا العالم الإسلامي. انطلقت في طهران أعمال المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية بدورته 36 بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومشاركة واسعة من عشرات المفكرين والشخصيات من مختلف الدول العربية والإسلامية. وبدأت مراسم افتتاح هذا المؤتمر الذي حمل شعار الوحدة الإسلامية وإحلال السلام وتجنب الصراع في العالم الإسلامي بكلمة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبداللهيان رفض الجمهورية الإسلامية بشكل قاطع التدخلات الخارجية في شؤون إيران الداخلية. وفي اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيريه البلغاري والفرنسي، انتقد أمين عبداللهيان سياسة ازدواجية المعايير لدول الغرب بخصوص الاضطرابات الأخيرة في إيران، مبديا استغربه من اعتبار التصدي لأنشطة التخريب في أوروبا أمرا طبيعيا ووصف ذات الشيء بالقمع في إيران. أعلن الإدعاء العام لمدينة طهران إصدار لوائح اتهام بحق 60 شخصا من المعتقلين خلال أعمال الشغب الأخيرة التي شهدتها البلاد. وصرح المدعي العام للعاصمة الإيرانية علي الصالحي أن السلطات أخذت بالإفراج عن بعض الشبان المتورطين بهذه الأحداث استنادا إلى الرأفة الإسلامية وأخذ ضمانات مناسبة، مشيرا إلى أوامر قائد الثورة الإسلامية ورئيس السلطة القضائية بهذا الخصوص. فرضت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حصارا على مدينة نابلس وقامت بإغلاق العديد من الطرقات مما أدى لحدوث أزمة خانقة. وأفادت مصادر ميدانية فلسطينية أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على طريق بيت إيل عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة وإيقاف المركبات مما أدى لحدوث أزمة خانقة. وفي سياق آخر، عم الإضراب التجاري والتعليمي الشامل اليوم في القدس استجابة لدعوة العصيان المدني التي أطلقها مخيم شعفاط في ساعة متأخرة من مساء أمس، رفضا لمواصلة حصاره وتحويل المنطقة إلى سجن. ذكرت مسودة أطلعت عليها وكالة رويترز اليوم أن الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية بين الكيان الصهيوني ولبنان يهدف إلى التوصل إلى حل دائم ومنصف للنزاع الحدودي البحري القائم منذ فترة طويلة. انتهى الموجز، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 7:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من الساعة 8 مساء حتى 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 15 من ربيع الأول عام 1444 هجري قمري، والمصادف للعشرين من شهر مهر عام 1401 هجري شمسي، والموافق للثاني عشر من تشرين الأول أكتوبر عام 2022 ميلادي. في العشرين من شهر مهر، وحسب التاريخ الهجري الشمسي الإيراني، يقام في إيران الاحتفال بالذكرى السنوية للشاعر والأديب الإيراني الكبير الخواجة شمس الدين محمد حافظ الشيرازي.
وقد ولد الخواجة شمس الدين في مدينة شيراز بجنوب إيران في حدود عام 1348 ميلادي، وتوفي عام 1413 ميلادي، وكان من كبار مفسري القرآن الكريم وكبار أساتذة الحكمة والأدب، إذ كان متضلعا في الأدب العربي، وقد لقب بحافظ بسبب حفظه للقرآن الكريم، وكان من كبار قراء القرآن في عصره. ونظم حافظ أشعارا خالدة تعتبر من روائع الشعر الفارسي، إذ دون أشعاره بالاستلهام من التعاليم الإسلامية والمفاهيم القرآنية. وقد أشار سماحة القائد الخامنئي إلى حافظ الشيرازي في احتفال الذكرى السنوية 1600 لهذا الشاعر بأن ذكرى حافظ تعتبر ذكرى الثقافة الإسلامية والإيرانية والفكر الإسلامي النقي، ووصفه بأنه من ألمع النجوم في سماء الثقافة والأدب الإيراني الغني. وقد كتبت إلى اليوم الكثير من المقالات والأبحاث بشأن أشعار حافظ الشيرازي، وتم ترجمة ديوانه إلى الكثير من اللغات. في 15 من ربيع الأول عام 1294 للهجرة ولد في طهران المحقق والمؤرخ المعاصر محمد القزويني. فبعد إتمامه للدراسة الابتدائية اهتم القزويني بدراسة الأدب والنحو، وقد تتلمذ على يد والده، ثم سافر إلى بعض الدول الأوروبية للاطلاع على المخطوطات حول الأدب الفارسي في المتاحف الأوروبية. ومن أهم مؤلفات المحقق القزويني التاريخ والحياة في عصر الشعر الإيراني حافظ الشيرازي، وهامش على مقالات العروضي الأربع. وأخيرا توفي المحقق محمد القزويني عام 1369 للهجرة، ودفن في مدينة الري بجنوب طهران. وأخيرا وفي 20 من شهر مهر عام 1192 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثاني عشر من تشرين الأول أكتوبر عام 1813 ميلادي، تم التوقيع على معاهدة جولستان بين إيران وروسيا القيصرية بوساطة الميرزا أبي الحسن خان الإيلتشي، أحد نواب المجلس الوطني الإيراني والسفير البريطاني في إيران السير غوروزلي. وتضمنت المعاهدة 11 مادة بالإضافة إلى المقدمة. وجاءت المعاهدة نتيجة الحرب بين إيران وروسيا القيصرية، والتي انتهت بانتصار القوات الروسية بسبب ضعف ملوك السلالة القاجرية التي كانت تحكم إيران وعدم كفاءتهم وعمالتهم للمستعمرين. وطبقا للمعاهدة أرغمت إيران على التنازل عن مناطق شاسعة بشمال غرب البلاد كمنطقة غانجا وشيروان وباكو وداغستان وجورجيا إلى بحر الخزر لصالح روسيا. وبالمقابل تعهدت روسيا بالاعتراف بعباس ميرزا وليا للعهد في إيران والتعامل معها. وبعد إبرام معاهدة جولستان بثلاثة عشر عاما، شنت القوات الروسية القيصرية هجوما آخر عام 1241 على الأراضي الإيرانية، واحتلت مناطق أخرى من إيران، وانتهت تلك الحروب بإبرام معاهدة تركمانشاي. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
صل يا ربي على أحمد، كلما ناح الحمام خير مبعوث شفيع المظلل بالغمام.
صلي يا ربي على أحمد، كلما ناح الحمام خير مبعوث شفيع المظلل بالغمام.
إن جبرتم كسى قلبي أنتم أهل الذمام، أو هجرتم يا أويلي فعلى الدنيا السلام.
صلي يا ربي.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان هل حسمت المقاومة معركة الضفة، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون أهلنا في الشتات. بعدها سننتقل وسنستضيف إن شاء الله الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ تيسير محسن، ونتحدث معه عبر الهاتف في إطار حديث البرنامج. ونهاية المطاف سنخصصه مستمعينا الكرام لفقرتنا واحة الصبار عند حياة كاتب وأديب وشاعر فلسطيني آخر. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا البرنامج، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا أهلنا في الشتات والزميلة منار عبد الجبار، نستمع إليها.
أهلنا في الشتات.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام أهلا بكم. اعتصم طلاب مدارس الأونيرفا وذووهم أمام المقر الرئيس للوكالة في العاصمة اللبنانية بيروت بدعوة من اتحاد المعلمين، احتجاجا على جملة أزمات أبرزها اكتظاظ الصفوف بالطلاب ونقص المعلمين. وجاء الاعتصام المركزي بعد سلسلة تحركات للأهالي والمعلمين منذ بداية العام الدراسي وسط تلكؤ إدارة الأونيرفا في معالجة المشاكل التربوية وإنقاذ العملية التعليمية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة رايا فرحات.
منذ انطلاق العام الدراسي في مدارس الأونيرفا قبل 3 أسابيع لم تهدأ التحركات ضد أزمات اكتظاظ الصفوف بالطلاب ونقص المعلمين إلى جانب انقطاع المياه والكهرباء. وبعد المدارس والمخيمات وصل الحراك إلى مقر الأونيرفا الرئيس في العاصمة بيروت بدعوة من اتحاد المعلمين.
نحن كفلسطينيين هو سلاحنا الوحيد اللي هو الدراسة، ويعني وبهي المشكلة نحن عم نعاني منها كتير، وهي العدد الطلاب اللي كتير بالصفوف ونقص بالمعلمين، قطعة الكهرب يعني عم تيجي وعم بتروح، يعني مش عم بتكون ثابتة، ونحن كأنه بنكون جو كتير حار فيه، فنحن كتير عم نعاني من هاي القصص.
نقص معلمين ونقص صفوف، يعني هلا طاولات ما في بالمرة ولا كراسي، يعني احنا هلا بنطالب يكون في اساتذة ويكون في يعني كل شيء لازم بالمدرسة.
من المشاكل اللي عم بنواجهها كتير بالمدرسة هي كثرة الطلاب، احنا 62 طالب بالصف ما عم نقدر نتعلم، وغير انه الصف هو كمان صغير، يعني الاستاذ كل يوم بروح من بحث صوته واحنا كلنا اكتريتنا ما بيفهم، اسأل الطالب اللي قاعد اخر طبقة ما بيفهم شيء، وكمان في عندنا ناس كتير بالمعلمين.
التحركات المطلبية ترد عليها الأونروا بالوعود والبيانات فقط من دون أي تغيير على الأرض، ليلوح الاتحاد بالتصعيد في الأيام القليلة المقبلة.
إذا لم يتم حل هذه المشاكل خلال الأيام القادمة ونرى أثر ذلك على الأرض، فإننا ذاهبون إلى القيام بخطوات تصعيدية لن تتوقعها الإدارة، ما هأعلن عنها، خليها مفاجأة، ولترى منا ما لم تتوقعه، ولتتحمل الإدارة بعد ذلك عواقب قراراتها.
العجز في الموازنة العامة ذريعة تعلق عليها الوكالة الأممية أسباب تراكم المشكلات في مدارسها. الذريعة العنوان: يرفضها الطلاب ومعهم ذوهم.
نحن نختنق في صفوفنا من جراء هذه القرارات العشوائية المتخبطة والتي لا هم لأصحابها سوى التوفير والتوفير والتخفيف من النفقات تحت حجج واهية، في حين تصرف الأموال الطائلة على الفساد والإفساد والهدر والصفقات.
لاحظنا تقصيرا كبيرا في توفير الكتب المدرسية وانقطاع الطاقة الكهربائية في العديد من المدارس.
مشاكل بالجملة سجلها العام الدراسي الذي تباهت الأونروا بانطلاقه في موعده، انطلاقة متعثرة تضرب جودة التعليم وتهدد مستقبل الطلاب.
العملية التعليمية في مهب سياسات الأونروا التي لا تتخطى سقف إطلاق الوعود مع وقف التنفيذ وتراكم المشاكل في مدارسها، حيث يفتقر الطلاب لبيئة تربوية سليمة.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، ونشكر الزميلة راية فرحات، ونبقى في مخيمات لبنان، حيث نظمت الهيئة الصحية الإسلامية بالتعاون مع لجنة دعم المقاومة ولجان العمل في المخيمات يوما صحيا مجانيا في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية. وبلغ عدد المرضى الذين تمت معالجتهم وتقديم الدواء لهم نحو 3000، كما تم توزيع عبوات حليب على الأطفال من السنة وما دون. الزميلة شهناز رحمة والتقرير التالي.
الحصول على الدواء والعناية الطبية بات أمرا شاقا على اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان، ودعما لهم أقامت الهيئة الصحية الإسلامية بالتعاون مع لجنة دعم المقاومة ولجان العمل في المخيمات يوما صحيا مجانيا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية.
تقيم الهيئة الصحية الإسلامية بالتعاون مع لجنة دعم المقاومة يوما صحيا مجانيا في كل لبنان لأهلنا في مخيمات لبنان.
هنا في مستشفى حيفا الواقع في مخيم برج البراجنة جنوب العاصمة اللبنانية بيروت، حضر ممثلون عن حزب الله وحركة الجهاد الإسلامي ولجان العمل في المخيمات الفلسطينية، حيث جالوا في أقسام المستشفى وعاينوا تقديم الخدمات الطبية المجانية للاجئين.
نلتقي هنا وكما عودونا إخواننا في الهيئة الصحية وفي لجنة دعم المقاومة وفي لجان العمل ومن خلفهما الجمهورية الإسلامية، نلتقي لنقيم يوما صحيا نرفع من خلاله الهم عن أبناء مخيماتنا.
وقدر أيضا لجنة دعم المقاومة في فلسطين والهيئة الصحية الإسلامية في حزب الله على دورهم ومبادراتهم الكريمة، كما أشكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تقدم الدواء المجاني لهذه الأيام الصحية.
متطوعون من الهيئة الصحية الإسلامية والهلال الأحمر الفلسطيني يقدمون خدماتهم للمرضى في اختصاص الصحة العامة والأطفال، ويحرصون على توفير الأدوية اللازمة التي تمنحها الجمهورية الإسلامية في إيران مجانا.
بس مش بس للاجئين، يعني للاجئين ومعظم للنازحين. هذا يعني مشكور الهيئة الصحية اللي عم بتقوم بهيك نشاط لحتى تخفف عن كاهل المواطن لحتى يستفيد أكبر عدد ممكن.
يعني عم بنلاقي إنه المريض مش ما عندهش القدرة إنه يأخذ دواء، إنه يشتري الدواء. مرات بيلجأوا إلى أدوية مهربة، أدوية أحيانا غير صالحة، خالصة مدتها. يعني إنه هون عم بنأمن الدواء للمريض.
اليوم الصحي المجاني ينظم في جميع المخيمات الفلسطينية على امتداد الأراضي اللبنانية، ففي مخيم شتيلة جاء عشرات المرضى إلى روضة زهرات المدائن. هؤلاء المرضى تقطعت بهم السبل في الحصول على رعاية طبية نظرا لظروفهم المادية.
مثل هذه الفعاليات تحظى بأهمية كبيرة، فاللاجئ الفلسطيني يعيش واقعا مريرا وحرمانا من العناية الطبية في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان.
أيها الأكارم، مع نهاية تقرير الزميلة شهناز رحمان نأتي إلى نهاية فقرة أهلنا في الشتات. شكرا على طيب المتابعة.
نعم، ونحن في نهاية هذه الفقرة مستمعينا وسامعاتنا نشكر زملائنا منار عبد الجبار، راية فرحات، وشهناز رحمة، وكذلك حسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاضي النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي. عبرنا هالجسر يا ليل وفاضي النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي. وانا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي وين، واحكي لك صبر يا عين، احكي لك صبر يا عين. لابدي نادو لرجوعي، لابدي نادو لرجوعي.
التحايا موصولة لحضراتكم مستمعين الأكارم، وفي هذا البرنامج فلسطين اليوم والذي تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، محور حديثنا هل حسمت المقاومة معركة الضفة؟ وإليكم التساؤلات التالية. ماذا عن وجهة معادلة الصراع على أرضية تنامي العمل المقاوم في الضفة الغربية؟ كيف تتناول المنظومة العسكرية في الكيان ظاهرة التصعيد الفلسطيني للعمل المقاوم؟ وهل حسمت معادلة الضفة على أرضية وحدة الساحات في المواجهة مع العدو؟ هل حسمت المقاومة معركة الضفة؟ محور حديثنا. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. أعلن جيش الاحتلال مقتل أحد جنوده متأثرا بإصابته في عملية إطلاق نار بالقرب من مستوطنة شافي شامرون شمال غرب نابلس. وذكرت مصادر عبرية أن الجندي القتيل تلقى 9 رصاصات على يد مسلح فلسطيني. ومجموعات عرب الأسود تبنت عملية أطلاق النار واعتبرتها بداية لسلسلة عمليات أيام الغضب ردا على العدوان في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
لا تتوقف أخبار استهداف جنود الاحتلال ومستوطنيه عن تصدر عناوين الأخبار في الأوساط الفلسطينية قبل العبرية. عملية إطلاق نار تستهدف حاجز مستوطنة شافي شمرون المقامة على أراضي بلدة دير شرف شمال غرب نابلس، والتي أسفرت عن إصابة جندي إسرائيلي بجروح بحسب صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية. ولم يمض وقت طويل حتى عاود مقاومون استهداف تجمع لجنود الاحتلال في المنطقة نفسها. قوات الاحتلال الإسرائيلي التي بدت كأنها تفقد السيطرة والمبادرة بالهجوم بدأت بحملة تفتيش في محيط منطقة عملية إطلاق النار، كما شرعت بإغلاق حاجز حوارة ودوار يتسهر، لا سيما وأن العملية جاءت بعد بضعة أيام من عملية إطلاق نار أخرى قرب شعفاط، والتي أسفرت عن مقتل مجندة وإصابة جندي آخر بحالة خطيرة. مجموعات عرين الأسود التي باتت لغزا يعجز الاحتلال عن حله تبنت العمليتين وأعلنت انسحاب المقاومين بسلام، وفي بيانها اعتبرت أن هذه العملية هي بداية سلسلة عمليات أيام الغضب التي تأتي ردا على العدوان الإسرائيلي في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك، داعية الأهالي والجماهير الفلسطينية بالداخل للاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي في كل مكان، كما وجهت دعوتها للفصائل الفلسطينية والمقاومين إلى تكثيف العمليات النوعية. ويبدو أن تنامي العمليات انعكس توترا لدى منظومة الاحتلال العسكرية والأمنية وسط محاولاتها العبثية لكسر أمواج المقاومة. ومع فشل جيش الاحتلال وجهاز الشباك في السيطرة على تمدد المقاومة، يتخوف هذا الاحتلال من توحدها في ساحة واحدة، الأمر الذي يجعله مشتتا أمام الحسابات الأمنية المعقدة والتحولات الاستراتيجية في الساحة الفلسطينية، وهو ما تحدث عنه الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة، الذي أكد وجود تعاون كبير بين سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى، مشددا على أن الانتفاضة المسلحة في الضفة تعد جزءا من عملية كبيرة لتحرير مدينة القدس.
نشكر الزميلة سميرة الكاشف على هذا التقرير. مستمعينا الأكارم، نعود ونذكركم بتساؤلات البرنامج. ماذا عن وجهة معادلة الصراع على أرضية تنامي العمل المقاوم في الضفة الغربية؟ كيف تتناول المنظومة العسكرية في الكيان ظاهرة التصعيد الفلسطيني للعمل المقاوم؟ وهل حسمت معادلة الضفة على أرضية وحدة الساحات في المواجهة مع العدو؟ نعم مستمعينا الكرام، عن تنامي العمل المقاوم في الضفة الغربية وتداعياته على مستوى مسار الصراع مع العدو، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ تيسير محسن. أستاذ تيسير، أرحب بك في هذا البرنامج، مساء الخير سيدي الكريم.
حياكم الله، مساء الخير.
الله يبارك فيك، أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل. من موقع إلى آخر تنتقل عمليات المقاومة على مستوى الضفة الغربية، اليوم حصار للقدس على أرضية عملية شعفاط، استهداف جندي شمال غرب نابلس بالقرب من مستوطنة شافي شامرون، كما وسبق ذلك عدة عمليات، ما الصورة التي تبدو عليها الضفة اليوم أستاذ تيسير؟
نعم، أسعد الله أوقاتكم وكل المستمعين. اليوم الضفة المحتلة ترسم معالم خارطة جديدة ومسار نضالي جديد. بعد فترة من الزمن أراد الاحتلال أن تسود حالة من السكون والهدوء في الضفة المحتلة، واستثمر لأجل ذلك كثير من الجوانب العلاقات مع السلطة الفلسطينية ودارت بطشا وقمعا متواصل. اليوم الضفة المحتلة بدأت تخرج عن هذا النمط وهذا السلوك الذي أراده الاحتلال أن يسود. وبدأ أبطال المقاومة الفلسطينية من جميع فصائل العمل الوطني يرسمون عالم توجه جديد التعامل مع طرف الاحتلال الإسرائيلي وتغولاته المستمرة، سواء كان باتجاه القدس أو حتى باتجاه المواطنين الفلسطينيين من القتل والقمع والتعذيب وما غير ذلك. جنين رسمت معالم بداية وبكورة هذا العمل المقاوم المتمرد على البيئة السياسية التي أوجدتها اتفاقات أوسلو في الضفة المحتلة،
نعم.
وتلحق بها اليوم نابلس من خلال أسود أو العرين
في نابلس، نعم.
وعملية شفاط الأخيرة أيضا دشنت معالم جديدة بأن هناك إصرار واضح من قبل المقاومين الفلسطينيين وفصائل العمل المقاوم لأجل خلق بيئة جديدة ملائمة لتغولات الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يفهم ولا يعي إلا لغة المواجهة والتصدي لطلبه وعنجهيته واستكباره في التعامل مع الحقوق الفلسطينية. البيئة العامة اليوم في الضفة المحتلة كما تابعنا اليوم عمل إضراب في مدن كثيرة في الضفة المحتلة استجابة لنداء المقاومين الفلسطينيين في نابلس لأجل إسناد ومؤازرة القدس وضواحيها المختلفة التي تحاصر من قبل الاحتلال الإسرائيلي لهدف البحث عن تطلق عليهم دولة الاحتلال الإسرائيلي. مقاومين قاموا بتنفيذ العملية الأخيرة في المدينة.
نعم. إلى ماذا يشير تصاعد عمليات المقاومة في العديد من ساحات الضفة أستاذ تيسير؟
يشير أن هناك أولا إصرار وقناعات باتت واضحة لدى الجمهور الفلسطيني بأن سياسة السكوت التي تواجه بها قوات الاحتلال الإسرائيلي وتغولاتها المستمرة واقتحاماتها المتكررة لمدينة القدس لا تجدي نفعا،
نعم.
والمناشدات التي يطالب بها البعض وقيادات السياسية للسلطة المجتمع الدولي بالتدخل ووقف وإلجام الاحتلال الإسرائيلي عن فترته أيضا لا تجدي نفعا، وبات الشارع الفلسطيني مقتنع أنه لن يحك ظهرك إلا ظفرك، وأن المقاومة هي الوسيلة الوحيدة والناجعة لكبح جناح هذا المحتل الغاصب وقفوا عند حده. ولذلك نجد اليوم هذه المقاومة متصاعدة، هناك من الالتفاف الجماهيري والشعبي تجاه احتضان المقاومة والمقاومين الشيء الكثير، ويمتد شيئا فشيئا إلى كل مدن وقرى ومناطق الضفة المحتلة. فصائل العمل الوطني أيضا تعزز من إمكانيات وتقديم كل ما تحاول تقديمه وما يمكنها من تقديمه لكل المقاومين في الضفة المحتلة، وهذا الأمر يدعونا إلى التفاؤل الكبير والواسع بأن المستقبل سينتج بيئة سياسية ومقاومة ملائمة لواقع الضفة المحتلة الذي عملت دولة الاحتلال الإسرائيلي
إزاء ما يحصل المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال. كيف تقرأ تصاعد هذه العمليات المقاومة في الضفة؟
كل المخرجات والمواقف التي نتابعها عبر الوسائل المختلفة لقيادات الاحتلال الإسرائيلي سواء كانت السياسية أو الأمنية أو العسكرية،
نعم.
كلها تصب باتجاه أن هناك رعبا، هناك تخوفات كبيرة، هناك قلق واسع في أوساط الاحتلال الإسرائيلي من جراء النجاح الباهر الذي يحققه المقاومين الفلسطينيون في الضفة المحتلة، وأن النموذج الأول نموذج جنين الذي حاولت دولة الاحتلال الإسرائيلي أن تقضي عليه في بداياته لم تفلح وأن برنامجها سقط ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أن نموذج جنين اليوم تواجهه دولة الاحتلال الإسرائيلي في نابلس وفي الخليل وفي سلفيت وفي القدس وفي كل أماكن الضفة المحتلة، وبالتالي هي تذهب إلى وضفة كبيرة لا أعتقد أنها ستكون قادرة على تحمل تبعاتها إذا منفرط عقد الأمن بشكل أوسع في ساحات الضفة المحتلة ولم تكتفي دولة الاحتلال الإسرائيلي أن تقف مكتوفة الأيدي، بل ستستدعي قواتها من أجل التعامل مع الأحداث والمواجهات التي سوف يقوم بها الشارع الفلسطيني.
نعم.
وبالتالي نحن
نعم.
أمام مرحلة جديدة، انتفاضة جديدة، بل ثورة جديدة، بل عمل مقاوم
طيب
ومميز يمكن أن يتصاعد ويتراكم.
هذا الذي نحن نبحث عنه، القلق الواسع في أوساط الكيان، ما الذي تجسده عمليات المقاومة على صعيد وحدة الساحات، هذا المصطلح الذي طرح مؤخرا على المستوى الفلسطيني؟
نعم. الحقيقة نحن نلمس أن برنامج المقاومة الذي بات حاضرا وبقوة في ساحة الأراضي المحتلة، والذي تجسد من خلال وحدة الموقف الذي صاغته قوى المقاومة وترجمته عمليا إبان معركة سيف القدس ومعركة وحدة الساحات التي تلفها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وغطرسته، الآن تجسد عمليا أيضا في تسوير ساحة الضفة المحتلة لتشتبك مع ساحة قطاع غزة التي حققت إنجازا متقدما واستراتيجيا في بناء وحدة موقف وأن تكون ظهير قوي لكل مناطق الفلسطينية من أجل الذهاب إلى واجهة واسعة مشتبكة مع الاحتلال الإسرائيلي في كل الأماكن وكل الساحات، وهو تمهيد للمعركة الكبرى بإذن الله التي حتما ستأتي وسيشترك كل أبناء الأمة الإسلامية وكل فصائل المقاومة وكل قوى المقاومة في المنطقة لأجل وقف هذا النزيف ووضع حد لهذا الكيان الباطل الذي احتل أرض المسلمين وفلسطين في غفلة من التاريخ وفي تواطؤ كبير من العالم.
يعني الكل يمهد نفسه للمعركة الكبرى، أستاذ تيسير تتفضل بهذا الكلام، هل تعيد السلطة قراءة موقفها في ظل تنامي هذا العمل المقاوم؟
يعني نأمل أن يكون هناك قراءة عقلانية وواقعية واستباقية أيضا من قيادة السياسية التي تدير السلطة الفلسطينية، وأن تدرك بشكل مبكر أن المراهنة على مسار التسوية مع الاحتلال الإسرائيلي رغم أن الشواهد كثيرة لتقول أن هذا المسار هو مسار فاشل وأن الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن يعطي الفلسطينيين جزءا من حقوقهم بناء على هذا المسار، والدليل واضح أكثر من 30 عام على هذا المسار دون أن يحقق أي إنجاز.
نعم.
وإنما شكل لسلطة ضعيفة لا تقوى على الحديث بشكل مستقل ولا تقوى على التحرك إلا بإذن من الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما صرح فيه قيادات السلطة مرارا.
صح.
نأمل أن تكون هناك نوع من العقلانية وأن تلتقط قيادة السلطة ما يجري من حراك ومقاوم في ساحات الضفة المحتلة وتوظف هذه القوة وهذه التضحيات التي يقدمها شباب المقاومة في ساحة الضفة الغربية لتعزيز قدراتها في مسار استعادة قوة الفلسطينيين ووحدتهم.
نعم.
بناء على برنامج على الحد الأدنى والقواسم المشتركة بين فصائل العمل الوطني ككل.
نعم.
وقلب الطاولة أمام الاحتلال الإسرائيلي، وهو نموذج يعني ذهب إليه الشهيد ياسر عرفات في بدايات انتفاضة عام 2000 وحقق نقلة نوعية في التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى إلى أن يهرب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وأن الأوان أن يتم استدعاء هذا النموذج لتقلب الطاولة على وجه في وجه الاحتلال الإسرائيلي في ساحة الضفة المحتلة.
نعم.
وأملنا بالله كبير أن يخرج الاحتلال من ساحة الضفة المحتلة يجر أديال خيبر كما خرج من قطاع غزة.
إذن في سؤالي الأخير، إلى أين تتجه معادلة الصراع مع العدو على أرضية هذه العمليات وتنامي عمليات المقاومة على مستوى الضفة؟
الـ 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 الوقت سيثبت للجميع أن العجلة بدأت تدور.
صحيح.
وأن المقاومة الفلسطينية لن تتوقف عند حدود تنفيذ عملية هنا منفردة ومواجهة هنا منفردة وخلية هنا تحاول أن تخرج بعملية إطلاق نار هنا وهناك. بالعكس يعني هذا عمل أولي، لكن بالتأكيد سيراكم ذاته بذاته وينضج ويصبح لدينا في ساحة الضفة الغربية بشكل كامل قوة للمقاومة لن تستطيع قوة الاحتلال الإسرائيلي أن تواجهها، وسوف تحقق هذا المكون بإذن الله غاية الشعب الفلسطيني، ويحقق أمله في وقف تغولات هذا الاحتلال الإسرائيلي في لحظة قادمة وطارقة في تاريخ النضال الفلسطيني.
إن شاء الله يكون كذلك. الأستاذ تيسير محسن الكاتب والمحلل السياسي كنتم معنا، شكرا جزيلا على هذا الحضور.
حياكم الله.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وشكرا لطيب تواصلكم ومتابعتكم إلى هذا البرنامج فلسطين اليوم، ونحن ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار؟ إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من واحدته.
واحة الصبار.
رغم تجربتها الوليدة في الأدب، لأنها حاكت في كتاباتها هموم وطنها وشعبها وقضيتها. هي الموهبة الأدبية الجديدة ياسمين كراجة من سكان شمال قطاع غزة. ترى الإنسان بقدراته وليس بإمكاناته، ومن هنا كانت بداياتها. التقينا بالموهبة الأدبية ياسمين كراجة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج واحة الصبار لنتحدث وإياها عن موهبتها وعن كتاباتها.
موسيقى
نتعرف عليكي.
معك ياسمين عبد الرحيم حمدان كراجة من شمال غزة.
يا ريت تحدثينا عن بداياتك مع الأدب والشعر والكتابة.
أنا صحيح إنه موهبة جديدة ولكن مش كتير، لأني بديت من صف رابع يعني من تقريبا 6 أو 7 سنوات. وبتمنى يعني إنه أترك بصمة إلي في مجال الأدب والشعر والثقافة وأكون يعني لجانب البلد والقضية الفلسطينية.
نعم، يعني كيف كانت البدايات؟ يعني كيف كنت تكتبي؟ حدا بيشجعك؟ هي موهبة؟
صحيح، يعني هو أول حد شجعني هو لكي.
نعم،
شاعر كمان اسمه عمر خليل عمر للتقدير والاحترام له، وكثير ناس دفعتني لما سمعوا مني حكولي إنه في موهبة ولازم إني أنا أنميها، واشتغلت شوي على حالي ولسه يعني مستمرة.
نعم، يعني لشو بتطمحي؟ لشو بتتطلعي؟
يعني أسمى هدف إلي تحرير الوطن، وأدنى هدف يعني النجاح، لأنه طبعا هيك أنا حاطة أمامي خيارين، إما النجاح أو النجاح. ولكن أسمى أمي إلي تحرير الوطن.
نعم، كنت بتشاركي في أمسيات في مؤتمرات أدبية؟
صحيح صحيح، شاركت في أمسية مع فرقة كانت في شمال غزة، وشاركت مع قناة الكتاب بلقاء على قناة الكتاب، شاركت مع إذاعات شعب والقدس، إذاعات يعني كثيرة.
طب أستاذة ياسمين، يعني شو اللي كان بيشجعك على الكتابة؟
هو الكتابة بدت عندي بحادثة، كانت وفاة والدي، وبعدها يعني صرت أكتب، وكان والدي الله يرحمه كمان كان بيكتب، ولكن ما كانش مهتم كثير يعني إنه يطلع، كان يكتب بس لنفسه.
نعم، يعني بتعبري كنت عن إشي بداخلك من خلال القلم والكتاب. نعم،
كمان بنعبر عن كل إشي، مش بس يعني الشعر بالفرح وبالحزن وبالمأساة وبالرثاء وبالفقر، كل إشي، أهم إشي الوطن يعني.
نعم، يعني يسمو على كل كتاباتك يعني التعاطي مع القضايا الوطنية، القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني خصوصا، وأنه يعيش حالة من الألم والمعاناة والاحتلال.
صحيح، لأنه إحنا كمان بأمس الحاجة إن نعبر عن الألم اللي جوانا، سواء بالكتابة سواء بالمقاومة سواء بالسلاح سواء بأي وسيلة من الوسائل.
نتوقف مع هذا الفاصل قبل أن نعود ونكمل حديثنا مع الموهبة ياسمين كراجة، فابقوا معنا. نجدد الترحاب بضيفتنا الموهبة ياسمين كراجة ونكمل معها الحديث حول أبرز القضايا التي تناولتها في كتاباتها. لو تسألنا ياسمين، يعني أبرز القضايا اللي تناولتيها في كتاباتي؟
أبرز القضايا أسرى واحتلال وتشريد وتهجير والوضع المأساوي اللي في غزة بالتحديد. تقريبا لو بديش أحكي إنه في مشاكل كثيرة، لأنه إحنا شعب بيطلع لقدراته مش لإمكانياته، برغم الإمكانيات البسيطة إحنا عندنا إمكانيات قادرة على إنها تسمو فينا. بتلاقي يعني هاي القضايا إنه ممكن إنه تصير مثلاً حادث أو يصير إشي أو يصير إضراب عند الأسرى أو يصير عنا انتفاضة اللي صارت آخر إشي والشهداء اللي راحوا فيها، يعني كل هذا بيدفع الشعب إنه يكتب حول هاي القضايا، لأنه كمان اللي بدي يكتب بمجال أمور مؤلمة وحرب وتشريد وتهجير ما بدوش يعني جو رومانسي أو بدوش يعني بأي مكان ممكن يكتب بأي زمان، وحتى كمان ممكن تجي دفعات إنه تجبر إنه يكتب بهذا الوقت بالتحديد.
نعم، وبالتالي الكلمة لا تقل أهمية عن الرصاصة والحجر و...
صحيح.
نعم،
هي نوع من أنواع المقاومة.
نعم،
هي على الاستمرار بأي مقاومة، سواء كلمة سواء سلاح سواء يعني مؤتمرات، أي إنسان ممكن يساهم وأي إنسان بيده أنه يقاوم وأي إنسان بيده أنه يقدم لهذه البلد.
يعني أبرز الشعراء اللي أنت تأثرتي فيهم؟
والله هم كتار يعني الشعراء، ممكن في شاعر عندنا بغزة اسمه عمر خليل عمر تأثرت فيه، هو رجل كبير، وفي الشاعر تميم البرغوثي والشاعر محمود درويش يعني في شعراء، والشاعر هشام الجاخ، والشاعر في كمان عندنا بغزة هو صحيح ممكن مش معروف كده، بس في الشاعر
أو كاتب وشاعر ومغني سامي حاتم شاعر أشرف المصري.
نعم. الرسالة اللي يعني أنت بتحاولي كموهبة جديدة تتطلعين إليها والرسالة اللي بتحاولي توصليها من خلال ما تكتبين؟
هي الرسالة العظمى والكبرى اللي هي الوطن. اللي كثير ناس يعني بينسوا القضايا وبينسوا إنه القضية الأساسية والوحيدة والكبيرة إنه الوطن، اللي ممكن لو تعدلت هاي القضية تعدل القضايا الثانية. بحب إنه أحكي للجميع إنه اطلع على قدراتك مش لإمكانياتك، إنه الإنسان يكون من ذاته يدفع نفسه رغم إنه في خسار، رغم إنه في تعب، رغم إنه في دمار، رغم إنه في كثير يعني أشكال المأساة عنا كبيرة جدا في غزة، ولكن لسه في أمل.
نعم. إلى العالم أيضا
أتمنى إنه الأمة العربية والحكام ينتبهوا شوية للقضية الفلسطينية. يعني بحكي هالكلام تقريبا فاقدة أكثر من نص الأمل، بس أتمنى يعني إنه الجميع يقدر ويحترم مشاعر الشعب الفلسطيني. نعم. في غزة وفي الضفة.
أخيرا ياسمين فراجة، يعني لو تسمعينا يعني أبرز ما كتبتي.
مقطع من قصيدة على لسان ام الشهيد مهند الحلبي، إنه حوار بس تقريبا بسيط. هو يا ده أنا قلبي استنى شوي، لسه مش بعتش يا بني، مين يسقيني كاس المي مع نظر تحت الفي، يما تأنى وقول اخطي، ما تحرمش عيون الضي، والله بعادك ويل وكي، وفراقك شو غالي علي، يا نور عيني استنى شوي. هو بيرد عليها يما ما تنادي الأحزان، شو استنى يما كمان، صدري عليهم مليان، ملينا سجن وسجان، ملينا خوف وحرمان، ملينا جوع وقضان، ونسينا معنى الإنسان، شو أستنى يما كمان، شو أستنى يما كمان.
إذن يبقى الشاعر لسان حال أمته، يعبر من خلال ما يكتب عن الواقع الذي يعيشه من أطراح وأحزان، معاناة وعذابات. وهكذا هو الشاعر الفلسطيني الذي لم يغب عن التعاطي مع هذا الواقع الذي يعيشه شعبه، لتكبر وتتسع الرسالة التي بات يحملها إلى العالم أجمع، بأننا شعب يستحق الحياة ويستحق الحرية. نشكر ضيفتنا على هذا اللقاء الأدبي، وإلى هنا ينتهي لقاؤنا، على أمل أن يتجدد معكم وبكم في حلقة جديدة من واحة الصبار. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هو الشاعر والأديب والإعلامي الفلسطيني، يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه أعماله وكذلك كتاباته، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة، وحتى لقاء قادم، نستودعكم في أمان الله.